سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ما زلنا في تأملاتنا في كتاب مواهب الرحمن لميرزا غلام أحمد القادياني، وذكرنا في تأملاتنا الأولى أن الميرزا غلام أحمد ترك التطعيم وأمر أصحابه وأتباعه بترك التطعيم كما أمره الله بذلك عبر الوحي المقدس. وقبل أن نخوض في هذه الحلقة ونتمم تأملاتنا في كتاب مواهب الرحمن، لابد من إيضاح وبيان. هنالك مباهلات كان يطالب بها القادياني ويطالب بها، وهنالك مباهلات جرت مع خلفائه أي أبنائه من بعده، وحدث ما حدث بعد هذه المباهلات، حدثت مشاكل أو مرض أو موت. لكن إذا أراد الإنسان أن يدقق وأراد أن يعتقد بهذه المباهلات ويركن إليها، ماذا سوف يرى فيها؟ هل الحجة تكون للقادياني أم هي بخلاف ما أراده القادياني وهي ضد القادياني؟ في سنة 1893 باهل ميرزا غلام أحمد القادياني عبد الحق القزنوي الذي كان يرد على ميرزا غلام القادياني في حياة ميرزا غلام القادياني، فحدثت بينهما مباهلة. لكن بعد هذه المباهلة بسنوات قليلة مات ميرزا غلام أحمد القادياني بالمرض الذي معروف هو كيف مات وفي أي علة مات. لكن عبد الحق القزنوي بقي بعد ميرزا غلام القادياني سنوات طويلة جدا. فهل يا ترى هذه المباهلة هي حجة على دعوة القادياني أم هي ضد دعوة القادياني وحجة مع عبد الحق القزنوي الذي خالف القادياني وكبته في حواراته؟ هو يتهم عبد الحق القزنوي أو الغزنوي، يتهمه بأنه رأى 100 نبوءة من نبوءات ميرزا غلام. طبعا هذا اتهام باطل وليس صحيح، إذ يقول له: لماذا أنت تكون غير منصف وظالم في حقي وأنت قد رأيت مني 100 نبوءة تحققت بكل جلاء ووضوح ولم تؤمن بي مع ظهور هذه النبوءات؟ طبعا هذا تعظيم، وأعتقد من باب الهلوسات وتعظيم الذات. سوف نأتي على بيان الكثير من الهلوسات والكثير مما عظم فيه ذاته، هو عظم ذاته. فبالتالي ترى أن الرجل يعني يدعي ما يدعي ولا حقيقة لما يدعي. هو يقول لعبد الحق: إنك رأيت نبوءة أو نبوءتين لم يتحقق بسبب أن الشروط لم تكتمل ولم تفهمها لجهلك. طبعا هذه عنده وردود في التحفة الغزنوية، يمكن لأي إنسان أن يراجع ذلك الكتاب التحفة الغزنوية. طبعا فيها ادعاءات كثيرة هو يدعيها، فواقع الادعاء شيء وواقع الحال شيء مختلف جملة وتفصيلا. لكنه المباهلة ماذا جعلت؟ المباهلة بيّنت أن عبد الحق بقي عقود وعاش بصحة وسلام، وكان أيضا له أتباع وكان شيخا معروفا ويحترمه الكثير، بقي عقود بعد حياة ميرزا غلام القادياني. هنالك أيضا من رد على ميرزا غلام مثل الشيخ محمد حسين في عام 1892 في مرآة كمالات، عندما يرد على القادياني ويقول له إن الكذب والخداع بالإضافة إلى المعتقدات الباطلة والمخالفة للإسلام والأديان السابقة، يعني تخالف أنت حتى المسيحية، هذه صارت عادة تلازمك دائما كأنها جزء لا يتجزأ من طبيعتك. كان هنالك الكثير ممن كان يرد عليه في تلك الحقبة. أيضا أنا لدي تساؤل: هذه المرأة التي تزوجت شخصا آخر وقد بارك أبوها هذا الزواج، وأرادها القادياني وأمر بطلاقها لكن لم يستطع ذلك، وأراد لهم أن يطلقوها ليتزوجها هو، وأمهل زوجها وأباها يعني 3 سنوات أو خلال 3 سنوات سوف تحدث بهم كارثة، ولم يحدث لهم شيء. الأمر العجيب في هذه القضية هو امرأة تزوجت من شخص آخر وأنت تريدهم أن يطلقونها لتتزوجها أنت لأنك رأيتها ودخلت لنفسك. هي هذه العادة توجد عند هؤلاء الكهنة والذين يهلوسون، لأنهم يعظمون الصور في أذهانهم والشخصيات، ولما يرون جمالا أو تسيطر على قلوبهم وعقولهم امرأة يعظمون شأنها في كوامنهم ودواخلهم فيصبحون يهلوسون. فمن ضمن هذه الهلوسات احنا ذكرنا ما حدث في زمن النبوة الأول في زمن الإسلام وما حدثت من هلوسات بسبب النساء. نفس القضية هذه حدثت في أو عند ميرزا غلام أحمد القادياني. فبالتالي يعني أنت كيف تشتهيها وتريدها وهي قد تزوجت؟ لماذا؟ على فرض أنه أنت مثلا أردتها من كل قلبك وكيانك، وحتى لو أردنا أن نعلل ونخرج ما نخرج، لماذا لم تكن أنت متسامحا محبا للسلام تبارك لهم الزواج إذا كنت أنت رجل السلام؟ لماذا لم تبارك الزواج؟ لماذا لم تظهر لهم المحبة؟ لماذا وبختهم؟ لماذا مثلا أردتها لك؟ هل قضى الله أن يعني يخرج لك منها أبناء يقومون بالأمر من بعدك؟ يعني كيف مثلا؟ ماذا تفسر ذلك؟ ماذا تفسر إيمانك الشديد وحبك لها والتمسك بها؟ هل بسبب إرادة إلهية قضت أن يكون أبناؤك منها مثلا من الأولياء والصالحين والخلفاء الراشدين فبالتالي أردتها وهؤلاء منعوا إرادة الله؟ أم إنه لم يكتب الله ذلك وأرادت هي رجلا أو رجل أرادها وبارك أبوها ذلك وتزوجت من ذلك الرجل؟ فلماذا تمكنت من نفسك؟ لماذا أنت تشتهي امرأة رجل آخر قد تزوجها؟ فأمهلهم هو 3 سنوات، قال خلال هذه السنوات سوف يحدث ما يحدث إلا أن يتوبوا، وشرط التوبة ما هو؟ أن يطلقها زوجها حتى يتزوجها ميرزا غلام أحمد القادياني. وقد أمهلهم إلى سنة 1894، تصوروا معي. فبالتالي ماذا تريد من هذه المرأة؟ لو أنت متزوج غيرها وقبلها وعندك أبناء من امرأة أخرى. هو ماذا يقول؟ يقول هذه بيغم، يعني هي لقبها بيغم، هي محمدي بيغم. هذه محمدي بيغم زوجها الله للميرزة، فبالتالي هو زوجها لي بأمر من تحت 7 سماوات، كما زوج الله محمد من زينب وطلقها زيد في آيات القرآن. فهو أيضا هكذا صنع الإله. لكن هؤلاء كانوا قوم يملكون المعرفة ويعرفون أن هذا الرجل يهلوس، فلم يصدقوا بقوله، فبالتالي ما استطاع أن يتزوجها، لكنه أصبح يهدد وقال إنه أمهلكم إلى المدة إلى عام 1894 وإلا سوف يحدث ما يحدث. فبالتالي لم يحدث شيء وبطلت دعواه وسقطت حجته، وما استطاعت أن أو ما استطاع أن يحقق ما رآه في هلوسته. كان عمره يناهز 60 أو يريد أن يصل ل60 أو 57 سنة. إذا قلنا أنه أمهلهم إلى سنة 1894، فبالتالي هو مات في سنة 1908، فبالتالي 8 سنوات مع 6 سنوات اسقطهن من عمره اللي هو 73 سنة، تقريبا عند 57 سنة في ذلك الوقت عندما أراد هذه المرأة وهي كانت متزوجة، أو لنقل تزوجت بعدما أراد الإله أن يزوجها منه، فكتم ذلك في قلبه ثم أباحه ولم يحقق له الإله الزواج، فهلوس ما هلوس وظهر ما ظهر وادعى أنه هي له وبأمر من الإله، والإله سوف ينتقم ممن يتزوجها. فلما تزوجها، يعني تزوج زوج محمد، تزوج محمد بغم، قال إنه سوف أمهل الزوج والأب إلى سنة 1894 وإلا سوف يهلكون، لكنه ما آمنوا بقوله وما أهلكوا، فأصبح يقول إنه هذه النبوءات كانت مشروطة. مشروطة بماذا؟ بالتوبة مثلا، لم يتوبوا ولم يؤمنوا بك. ثم لما تدقق في كتبه الأخرى، في كتاب حقيقة الوحي مثلا، يقول أنا ألغيت جانب المباهلة من جانبي، يعني أنا منعت المباهلة، لأنه المباهلات لم تتحقق، وربما تحققت فيه أكثر مما تحققت في الآخرين، فبالتالي انزعج من المباهلات. فماذا قال؟ قال أنا ألغيت جانب المباهلات من جانبي أنا. من أراد أن ينشر مباهلة الخطية لوحده هو فلينشرها، يعني اللي يريد يكتب في صحيفة، في مجلة، في كتاب، في ورقة وينشرها المباهلة فلينشرها. أما أنا أو قابل الشخص اللي يريد يباهلني وأباهله، أنا ألغيت جانب المباهلة أو ألغيت المباهلة من جانبي. وهذا يعني أن الرجل ما كان يستطيع أن يحقق في مباهلاته شيئا، بل ربما رعب من المباهلات. أيضا إذا تراجعون الخلفاء اللي جاءوا من بعده من أبنائه، عملوا مباهلات مثل مباهلة ستار مع الخليفة الرابع، وأنه على من ينزل الهوان، اللي هو قبل الخليفة الآن الخامس. ذاك الخليفة الرابع عمل مباهلة، لكنه الكثير كان يقول إنه الخليفة الرابع كان يمر بأزمات صعبة في حياته، وبالتالي المباهلة كان يدعي القوم الذين يوالون من باهله، يقولون إنه هكذا تحققت مشيئة الشيخ ضد الخليفة الرابع المزعوم لميرزا غلام والمسيح الموعود. هكذا كانوا هم يقولون. أنا أنقل الأحداث، أنا لا يهمني ميرزا غلام ولا غير ميرزا غلام، لأني أؤمن بالأصل الباطل، فإن بطل الأصل بطلت الفروع. لكنه أنا أقدم هذه الحلقات بناء على ما طلب بعض الأخوة. المباهلات اللي خشيها ميرزا غلام القادياني، يعني كان سببها أمور كثيرة جرت على صحته. هو كان يشعر بالتعب والإرهاق والإسهال. هنالك في كتبهم ذكروا أنه هو كان فيه أمراض وفيه علل، ويحدث في بدنه ما يحدث، وأبو زوجته وغير أبو زوجته كانوا يتحدثون على أنه كان هو كثير الإسهال، يعني كان وضع الصحي غير تمام لسنوات كثير. ثم ابن مبارك، يعني هذا اعتبره هو من أصحاب المقامات السامية النورانية التي سوف يعني هكذا يحققها في مسيرته من بعده ويقوم بالأمر من بعده، لكنه توفي في زمان أبيه، يعني توفي في زمان ميرزا غلام أحمد القادياني، ويقولون إنه هذه أيضا جاءت من بعد مباهلاته هو التي كان يباهل بها الناس، وأنه اللعنة على الكاذبين والبلاء سوف يصاب على الكاذبين، فبالتالي هو أيضا كان يصاب بالبلاء. يعني القضية جدا واضحة، هو كان يكثر من المباهلات ولعن الآخرين، وأنه الله ينتقم من الآخرين بأبنائهم ووجوداتهم وكذا، لكن هذا أيضا أصاب القادياني. فالأمر لو كان هو فعلا من الإله، لماذا قد أصيب هو بالأمراض ومات بهذه الطريقة؟ ثم لماذا مات أهل بيته بطريقة صعبة وأصابهم البلاء والوباء وقد ماتوا؟ بل حتى الذين بشر بهم وقال إنهم سوف يأتون بأمر عظيم من بعدي ويقومون بالأمر من بعدي قد ماتوا في زمن حياته. لذلك هو كيف أصبح الخليفة الأول له أحد أصحابه وأتباعه وليس من أبنائه؟ لأنه أبناء ما كان لهم ذلك الوزن. لما توفي الخليفة الأول جاء الخليفة الثاني عندما كبر وتعلم، فأصبح خليفة لأبيه وسمي بالخليفة أو لقب بالخليفة الثاني. أيضا ميرزا غلام أحمد قال إنه الإله سوف يرزقني بابن خلال هذه الفترة المقبلة ويكون له شأن عظيم، لكنه ما رزق بابن، رزق بحفيد يعني من أحد أبنائه، أصبح عنده حفيد. فماذا قال؟ قال إذن هذا هو الحفيد الذي بشرني به الإله عندما قال لي إنه سوف يولد لك ابن عظيم الشأن ويكون له كذا وكذا. لكن العجب العجاب الأمر الغريب إن هذا الحفيد توفي بعد ذلك بقليل. فالذي كانوا يباهلون ميرزا غلام أحمد القادياني كانوا يقولون انظروا لميرزا غلام كثرت أمراضه، مات أهل بيته بسبب المباهلات، فأصبحت هذه حجة بيد الذين باهلوا ميرزا غلام ضد ميرزا غلام وليس مع ميرزا غلام. لكن الآن لما تقرؤون نشرياتهم ودورياتهم وما يقولونه في مساجدهم يدعون إن ميرزا غلام القادياني قد انتصر في مباهلاته، وهذا كذب واضح صراح. لأن ميرزا غلام القادياني لو أردنا أن نقول إن للمباهلات أثر فقد دمرت حياة عائلة ميرزا غلام القادياني. أيضا لابد، أنا دائما أقول لابد أن نرجع إلى النصوص الأولى، لأنه هنالك يحورون بالنصوص حتى في الكتب اللي تنشر الآن بالعربي بها نوع من التحويرات. فبالتالي الأفضل والأقوم هو الرد عليهم من خلال نصوصهم الأولى. وبالتالي هو عند نصوص في الهندي وباكستان في لغة غير العربية رد عليه المشايخ في وقته، هذه تعتبر حجة ومهمة ويجب تعريبها ونشرها في العالم العربي ليفهموا الحقيقة، بدل ما يضخ الأحمديون ما يريدونه هم وفق أهوائهم فيحرفون الكلمة عن مواضعه أو يحرفون الكلمة جملة وتفصيلا. طبعا الأحمديون يمتازون بإظهار جانب الإنسانية، لكنه لما تنصدم معهم ينقلبون إلى شياطين، فيبقون يدعون عليك بالهلاك والبلاء والمصائب. هذا واضح، يعني أنا حتى في الحلقات التي بين أيدينا سوف تجدون تعليقات منهم واضحة فيها تمني الموت والهلاك. لماذا؟ لأنني قد رددت عليهم. فبالتالي أنت لما تستفزهم سوف تظهر المعدن الحقيقي الذي هم عليه، وإن تغنوا بالإنسانية والمحبة والسلام. أيضا كانوا مثلا ماذا يزورون؟ يعني يأتون بخطبة ما يضعون بين الكلمات جمل معينة ينسبونها للخليفة الرابع مثلا أو الخليفة الفلاني، فيقولون قال في خطبة من خطبه أن فلان سوف يحدث فيه كذا وقد أهلكه الله، مثل قضية نور ضياء الحق رئيس وزراء باكستان عندما سقطت به الطائرة، وأنه حدث شيء ما، وأنه الميرزا أو الخليفة الخليفة الرابع هو الذي قال سوف نجعل مباهلة ولعنة. طبعا يوجد تزوير، لما ترجع للخطبة الأصلية ما تجد فيها هكذا كلام أبدا، ما يوجد فيها شيء. لما سقطت الطائرة بموت ضياء الحق، لما سقطت الطائرة بضياء الحق ومات ضياء الحق، ادعوا ماذا؟ ادعوا انه الخليفة الرابع تحققت نبوءته بموت ضياء الحق. طبعا هذه من اكاذيبهم ايضا، فجانبهم لا يؤتمن. الان اذا تأملنا نحن في هذا الكتاب الذي بين ايدينا مواهب الرحمن، يكفي في بعض الاسطر القليلة في مواهب الرحمن الذي بين ايدينا نبين بها مفاسد وهلوسات واكاذيب وادعاءات ميرزا غلام أحمد القادياني. طبعا قبل أن أبين لكم ذلك أضع لكم التعليق من أحمد القاديانيين، أحد القاديانيين، وماذا كتب لتقرؤونه أنتم وترون ماذا قال فيه. تفضلوا معي ماذا يقول هذا الرجل صلاح حامد وكيف يهدد بوضوح، ثم يأتي تهديد آخر في الأسفل سوف أيضا أريكم هذا التهديد. لا أجد ما أصفك به من عبارة سوى إنك أفاك أشر، ومهما حاولت للنيل من الإمام الهمام حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام فإنك تجافي الحقيقة، ونقدك هذا لا قيمة له، ونقدك هذا وإن نقدك هذا ونقدك هذا لا قيمة له، لا يقدم ولا يؤخر في صدق الإمام عليه السلام، ويكفي في أن جماعتي يزدادون كل يوم، وهذا يدحض ما ذهبت إليه. وإعلم أن الإمام عليه السلام لو كان كاذبا في ادعائه لما أيده الله وجعل دعوته باقية إلى يومنا هذا، فالله لا يؤيد الكاذبين. طبعا هذا كلام إلى آخر كلام أمامكم، هذا كلام هراء ليس له قيمة، لأنه الهندوسية أكثر انتشارا من الأحمدية، البوذية أكثر انتشارا، الطاوية أكثر انتشارا، أديان أخرى يعتبرونها أديان كافرة أو أصحابها من الأنجاس هم أكثر انتشار، البوذية أكثر انتشار وأسرع انتشار من الأحمدية في كل العالم، وهي قديمة وما زالت قائمة وسوف تنتشر انتشار أعظم مما يظنه هذا ويظنه الظانون. فهل يا ترى هذه البوذية هي أفضل من دعوتكم؟ وهل هذا دليل على أن الله أيد أصحاب هذه الدعوة بتأييداته أم ماذا؟ القضية جدا واضحة، جاء في زمن وقفت معه بريطانيا كما وقفت مع البابية والبهائية وحمتهم لأسباب يعرفها العقلاء. كانت بريطانيا في تلك الحقبة تريد أن تدمر الإسلام والمسلمين، فكانت تسند وتعاضد وتدعم كل من يعني يخترق هذا الإسلام بدعوة أو بطائفة أو بدين أو بمذهب، وكانت يعني تدعمهم دعما شديدا. والعلاقات معروفة بين الأحمدية والبريطانيين، ميرزا غلام أحمد وماذا قال، وموقفة من البريطانية وكيف يبجل مارغريت البريطانية الملكة، هذا كله طبعا معروف، يعني لا تشوبه شائبة، يدركه العامي والشامي البعيد والقريب. فبالتالي هذا ليس دليلا، انتشار الأحمدية لا يعد دليل على أن الأحمدية على حق. الأمر الذي أريد أن أبينه وفق مسلكنا الإنساني ومنهجنا العقلي الذي كله سلام ومحبة وحكمة، المنهج الحق الذي نحن عليه ونشرناه في حلقاتنا، نحن نعرف بأن الإنسان الفاضل الطاهر الصالح لا يتمناها لكن الآخرين. هذا الذي يتكلم ويدعي الأحمدية، انظروا ماذا سوف يقول. يقول لو تماديت سوف ترى ما لا يسرك، وإن لم تصدق فجرب. انظر ماذا يريد أن يصنع. مثلا لو كان يريد أن يدعو علي لدعا علي من بعيد مثلا، وهل هو يهدد مثلا بالقتل لأن الأحمدية منتشرين في بقاع الأرض ويريد أن يرسل مثلا أتباعه أو أصحابه أو محبيه أو من ينصرون القادياني؟ انظروا إليهم كم يحملون الشرع للآخرين، انظروا لفساد عقيدتهم كيف يتظاهرون بالسلام والمحبة، وكم هم مفسدون ظالمون حاقدون، يعني كم يحملون غيظا في نفوسهم. انظروا لو تماديت سوف ترى ما لا يسرك، وإن لم تصدق فجرب. لا أعرف هذا من أي بلد حقيقة. إن المكر السيء يحيط بأهله. سيدك القادياني ميرزا غلام مات مبطونا، مات مسهولا في إسهال، مات في أسوأ حال، مات وبقي أعداؤه ومخالفوه، بقي من بعده، بقوا من بعده عهودا طويلة. أنت ماذا تستطيع أن تفعل؟ يعني تهدد مثلا بالقتل، تهدد مثلا بأن ترسل الأوباش، أم تهدد بالدعوات؟ لو كنت من أهل المعدن الطاهر والنفس الزكية ومن أهل الحكمة والإنسانية والرحمة والسلام لما هددت هذا التهديد. هذا التهديد يظهر أنكم أشد شرا من كل المتعنتين الطائفيين في هذه المعمورة. انظر ماذا تقول، تعليقك وكلامك يظهر أنكم أشد شرا من جميع الطائفيين الذين في هذه المعمورة. تعليقك يظهر فساد المعتقد الذي أنتم عليه، يظهر الحقد الدفين الذين تحملونه في نفوسكم اتجاه الآخرين. الزمان وحده هو الذي سوف يفسد دعوة ميرزا غلام أحمد القادياني الذي يدعي أنه المسيح الموعود والمهدي المنتظر. هذه الزخارف والهلاوس والدعاوي الباطلة السخيفة التي لا قيمة لها، لا يؤيدها الزمان، لا يؤيدها العقل. سوف تذهبون إلى ماذا؟ انظروا، أنا أعرف أين تنتشرون، في أفريقيا وفي بعض أمريكا اللاتينية وفي بعض شرق آسيا، أعرف حتى أين مساجدكم. تبنون مسجد ما يدخلوا له 3 أشخاص، أنا أعرف، أنا مطلع على عقائدكم وعلى مساجدكم. تضعون حجر وتقولون سوف ننتشر في المستقبل، لن تنتشروا، لأنها دعوة فاسدة باطلة لن تحقق شيء. نعم الآن تنتشرون في هذه البلدان وفي بعض البلدان الأخرى تنتشرون، لكن لوقت معلوم. كلما زاد رقي الإنسان وكلما زاد عقل الإنسان سوف تكبتون وتنحسرون، وسوف يخرج من الأحمدية من يكبت دعوتكم. طبعا أنا كنت أتابع في فترات من الزمن بعض حواراتهم قبل 15 سنة تقريبا، وكان عندهم واحد ذكي من الشباب الأذكياء في قناتهم، نسيت أنا اسمه أو لم أعرف اسمه حقيقة، لكن أحد الأخوة في تعليقاته على الحلقات ذكر اسم هذا الشاب وأخبرني بأن هذا الشاب ترك الأحمدية ورد على الأحمدية. أنا العجيب في تلك الحقبة عندما كنت ألاحظ نقاشاتهم وحواراتهم، كنت أراه هو أذكى الموجودين بينهم، أشدهم يعني عقلا ومعرفة وبيانا وردا، وكنت أقول هذا كيف آمن بالأحمدية، وكنت أتأمل وكنت أرى فيه شيء كأنما هو يعني لبس عليه ولم يصدق من التصديق، يعني من باب التصديق الحق الواقع. وفعلا طالت السنون وتصرمت الأعوام، وإذا بي يذكرني أحد الأخوة باسم هذا الشخص. هذا الشخص هو هاني طاهر. أنا ما كنت أعرف أنه ترك الأحمدية، لأني تركت يعني الاستماع إلى حلقاتهم أو برامجهم قبل 15 سنة ربما، يعني منذ فترة طويلة الآن لا أتذكر السنوات، لأنه خرجت القناة عندي مرة من المرات عبر تقليبي بالقنوات ووجدتها، فأصبحت بعض الأحيان أتابع حواراتهم، فوجدت أن هذا الشاب هو من أشدهم تعقلا وحكمة وحجة في طرح الذي يريده. لكن كنت أتعجب كيف آمن بالأحمدية ولماذا انجرف هذا الانجراف، لكن كان في هيئته شيء يوحي إلي أن هنالك شيء خاطئ بالموضوع، يعني كأنما لم يكن على بصيرة تامة في الأحمدية، لبس عليه. وفعلا وإذا به بعد سنوات يترك الأحمدية، هاني طاهر عند قناة على الآن. أنا لما ذكرني هذا الأخ في أحد ردوده بهاني طاهر وترك الأحمدية، كتبت اسمه وظهرت صورته وقلت تباركت روح الحياة، إذ هو الرجل والشاب الذي كان في تلك الفترة، وقلت في داخلي عدة مرات إنه ذكي كيف لبس عليه الأمر. هذا الشاب هذا أصبح الآن كهلا عند قناة فيها ردود أيضا على الأحمدية ولماذا ترك الأحمدية، يمكن للأخوة والأخوات أن ينتفعوا منها، ينتفعوا من ردوده. عموما هذا صاحب التعليق صلاح حامد الذي هو من الأحمديين الذين يكنون الحقد والبغضاء للذين يخالفونهم ويهددون، كما قلنا، كما يقول لو تماديت سوف ترى ما لا يسرك وإن لم تصدق فجرب. أنا أقول سوف يأخذك الكون، سوف يأخذك التكوين، سوف تأخذك روح الحياة بما تحمله أنت بين طياتك. سوف تأخذ وبال أمرك بما تحمله في قلبك وكيانك ووجودك، سوف ينالك البغي الذي أنت عليه، سوف تنالك الدعوات التي تدعوها على الآخرين، سوف ينالك ما تحمله من حقد وعصبية وبغض، سوف ينالك كل ذلك لأن الذي تدعو به على الآخرين يرتد عليك كما ترتد دعوات المسلمين على المسلمين. انظروا حال دول المسلمين والمسلمين، وانظروا أكثر الدول التزاما بدينهم وأكثر الناس الذين يكرهون الأديان الأخرى والأمم الأخرى ويكفرون الآخرين كيف يعيشون، كيف يساقون إلى البلاء سوقا، كيف تنزل عليهم المصائب والبلايا والأمراض والعلل، كيف حتى الطبيعة يعني تجور عليهم وتفعل فيهم فعله. لماذا؟ لأنهم يحملون الحقد، طاقتهم سالبة دنيئة رذيلة، بالتالي يجذبون كل هذه الأمور. أنا أؤمن بمعتقد إنك مهما فعلت، مهما قمت به، مهما دعوت، فسوف يرتد عليك، مو فقط عليك، تذكر جيدا، مثل ما ارتدت دعاوي غلام أحمد حتى على عائلته، سوف ترتد دعاويك عليك وعلى عائلتك، تذكر ذلك جيدا. إن لم تطهر قلبك وعقلك من بغض الآخرين سوف يجري عليك بلاء عظيم لا تستطيع صده ولا رده، سوف يجري عليك بلاء لا تستطيع صده ولا رده بما تحمل في قلبك من بغضاء وحقد على الآخر. أنا قلت لهذا المسكين رد بالحجة أو رد الحجة بالحجة وإلا فالصمت منك أولى. انظروا ماذا كتبت له من تعليق، هذا تعليقي أمامكم، وماذا رد؟ يعني هؤلاء ليس لهم حجة وليس لهم قدرة على المعرفة، هؤلاء لا أعرف، يعني أنا لا أعرف حتى هو كيف استطاع أن ينتقل من تسننه إلى الأحمدية وهو بهذه العقلية، يعني هذا أمرهم غريب، يعني ماذا دهاهم؟ لماذا يعني هكذا متردين يخرجون من مستنقع إلى مستنقع؟ لا أعرف حقيقة. أنت عبد من عبيد ميرزا غلام أحمد القادياني ومن خلفائه، أنت ليس لك قيمة، أتحداك أن تذهب أنت وتخطب بنت الخليفة، أتحداك أن تذهب وتخطب بنت الخليفة لك أو لابنك إن كان موجود عندك ابن، ما تستطيع ذلك، أنتم عبيد لهؤلاء، أنتم عبيد لهؤلاء. عموما ما زلنا في تأملاتنا في كتاب مواهب الرحمن للميرزا غلام أحمد القادياني، وسوف نؤتي بأسطر قليلة من هذا الكتاب تبين هذه الأسطر أكذوبة وهلاوس ميرزا غلام أحمد القادياني. وأقول لهذا الذي يسمى صلاح حامد، لو كان لك عقل هذه 5 أسطر من كتاب مواهب الرحمن، هذه 5 أسطر كفيلة لمن كان له عقل أن يترك هذه الطائفة وهذا الدين الأحمدي القادياني. إذن قد وصلنا إلى الصفحة 5 من كتاب مواهب الرحمن للقادياني، وقد قال فيما قد سبق إننا لم نترك الأسباب لأننا أردنا أن نترك الأسباب. لماذا لم نترك الأسباب؟ لماذا؟ هو انظروا ماذا قال، قال إننا لم نترك الأسباب لأننا عملنا بأمر مسبب الأسباب، يعني إحنا لأنه عملنا بأمر مسبب الأسباب فما تركنا الأسباب. الأسباب هي أنه نأخذ اللقاح للعلاج أو لدفع البلاء أو لدفع الوباء، إحنا ما أخذناه فبالتالي تركنا العمل، لأنه العلاج هو سبب من أسباب التشافي، والتطعيم أو اللقاح هو سبب للتشافي ولمنع نزول البلاء علينا أو الوباء حتى ما ينزل الوباء على أبداننا، فبالتالي هذا سبب. إحنا لما تركنا التطعيم ما يعني ذلك إننا تركنا الأسباب. لماذا؟ لأننا عملنا بأمر مسبب الأسباب، أي إن ترك الأسباب بأمر مسبب الأسباب لا يعتبر ترك للأسباب. هذا مثل قولهم القرآني لا إكراه في الدين، فهنا لا نافية، لأنه الدين دين حق، فبالتالي يعني قد تبين الرشد من الغي. يعني أنت لما يجبرونك على الدين لا تعتبر مجبر إذا هو دين إسلام، لأنه هو الدين الحق. فلا هنا لا نافية وليست لا ناهية. فهو يقول إنه إحنا عملنا بأمر مسبب الأسباب، فما يعني ذلك إننا تركنا الأسباب كالقول القرآني لا إكراه في الدين، لأنه قد تبين الرشد من الغي، وكقولهم يعني لا حياء في الدين، فما يوجد حياء في الدين. يعني الأمور التي فيها حياء في أمور أخرى، لكن الدين أنت اسأل، حتى الأمور التي تعتبر فيها حياء هنا تسقط القضية، فلا يوجد حياء في الدين، فلا هنا نافية وليست ناهية. ثم يقول إن الأسباب خلقت للأولياء. أنا ما أعرف يعني كيف الأسباب خلقت للأولياء، يعني ما هذا الكلام الهراء؟ طبعا لابد أن أشير إنه هو الرجل، إذا أردت أن تراجع كتب الصوفية القديمة التي في اللغة العربية سوف تجد إنه هو يستقطع نصوص منها، يغير في بعض كلماتها ويضعها في كتبه. لكن أنا الآن مو هذا محل النقاش والحوار والتأمل، إحنا نتأمل في الكلمات التي يقولها. انظروا ماذا يقول: أنا سيد قصة رفيق موسى وهي أكبر من قصتي كما لا يخفى، إنه قتل نفسا زكية بغير نفس ومنع فمنتها وخرق السفينة وظن أنه يغرق أهلها وجاء شيئا امرأ. طبعا لما تتأمل في هذه الكلمات ماذا سوف تجد؟ تجد هنالك اختلاف وتناقض بين ميرزا غلام أحمد القادياني في كلامه هذا وتخريج ابن الخليفة الثاني في تفسير القرآن. الأحمدية يقولون قتل الغلام من قبل موسى هذه عبارة عن يعني قصة رمزية ليست حقيقية، لكن أنت لما الآن تتأمل في كلام ميرزا غلام أحمد القادياني وكيف يستشهد بها ليثبت المطلب الذي يريده، ستجد أنه يستشهد بها على أنه هي قصة حقيقية. لكن الأحمديين ماذا فعلوا لاحقا؟ قالوا هاي قصة رمزية وليس لها قيمة لأنه فيها قتل لطفل بريء. استخدموا أسلوب الصوفية في التخريج واستدلوا به وتقمصوه ووضعوه في تفسيراتهم، لكنه هذا يخالف ظاهر القرآن ومنطوق القرآن، ويخالف ما كان عليه ميرزا غلام القادياني في استدلالاته والرد على الرجل المصري الذي ذكرنا والذي هو مصطفى كامل باشا. إذن هذه الكلمات واضحة، الأولياء يمكنهم، هنا يمكن أن نفسر مراده أن الأسباب خلقت لمن؟ سوف يأتي قوله الأسباب خلقت للأولياء، يعني الأولياء المقصود ربما يقصد أنه الأسباب يمكن أن يبطلها الأولياء لأنه هي خلقت لهم، فلهم حق أن يطعنون بها ويبطلونها وينكرونها ويفعلون فيها ما يفعلون، هكذا ربما هذا المراد بقصده. هو ماذا يقول؟ يقول أنت نسيت قصة رفيق موسى اللي هو الخضر وهي أكبر من قصتي كما لا يخفى. هذا الخضر ماذا فعل؟ إنه قتل نفسا زكية بغير نفس، وموسى ما تحمل ذلك ومنع من قبل موسى، فما انتهى الخضر من ذلك، يعني فما انتهى عن ذلك الخضر. ثم خرق السفينة وظن أنه يغرق أهله، لأنه موسى ظن هذا الرجل الخضر يريد يغرق أهل هذه السفينة، وإنه قد جاء شيئا إمرأ. فبالتالي موسى ما استطاع أن يتحمل هذه الحالة، كأنما يريد يقول هو إلى مصطفى كمال، لا مصطفى كامل باشا، يقول له أنا كالخضر وقد أمرت بإبطال الأسباب، وأنت كموسى الذي لا تستطيع أن تتحمل ما أنا عليه. ثم يكمل، ثم ها هنا نكتة لطيفة. طبعا الأحمديين ماذا يدعون؟ يدعون اليوم أنه ما يوجد تناقض بين قول ميرزا غلام أحمد القادياني وبين الخليفة الثاني في تفسيراته. هذا أمر ليس فيه اختلاف، يحاولون أن يخرجون، لكن الرجل هنا واضح جدا انه كان يؤمن بهذه القصة، واضح جدا من ردوده. هنالك اختلافات اصلا بين ما كان يدعيه ميرزا غلام احمد وما جيء من تأويلات وتفسيرات، لانه الخليفة الثاني وضع الكثير من معتقداته في الأحمدية خلال تفسيره للقرآن أو غير القرآن. هنالك أمور كثيرة جاء بها الخليفة الثاني، وربما هي أصلا تضرب معتقدات ميرزا غلام أحمد القادياني لمن أراد أن يتأمل ويفهم. ثم ماذا قال؟ ثم ها هنا نكتة لطيفة، وهو إن الأسباب خلقت للأولياء، ولولا وجودهم لبطلت خواص الأشياء. يعني انظروا إلى هذا الإدعاء الكاذب، يعني خواص الأشياء، مثلا هذه حباية دواء منفعتها كذا، أو النار مثلا تحرق من خواصها الإحراق، أو الحرارة مثلا، أو يعني أي خاصية تتبع شيء ما، هذه ما وجدت وما خلقت إلا بأمر أو لأمر الأولياء. ثم ها هنا نكتة لطيفة، وهو أن الأسباب خلقت للأولياء، ولولا وجودهم لبطلت خواص الأشياء، وما نفع شيء من حيل الأطباء. يعني حتى الأطباء ما راح ينفعون في شيء ولا في أدويتهم لولا الأولياء المتواجدين. الآن من هم الأولياء؟ طبعا هذا القول كأنما هو يؤمن بشخصية حية، لأن أنت الآن متت، من الولي الآن؟ مثلا الخليفة ما أنتك هو الولي المطلق، أنت في زمنك مثلا كنت تدعي الولاية العظمى، كما يدعي الشيعة مثلا أنه المهدي غائب وإلى الولاية العظمى. حس الشيعة يؤمنون بشخص غائب غير موجود وباقي في كل زمان وأوان إلى أن يظهر في زمنه المعهود بأمر من المعبود. لكن أنت مثل متت الآن، هاي الخواص الأشياء اللي تشتغل كيف اشتغلت؟ هل يوجد أولياء أو أبدال مخفيين؟ طبعا هذا قول صوفي قديم، يؤمنون بالأبدال ويؤمنون بالأوتاد، وأنه الخلائق ما تعرفهم وين، وهم مثلا في أركان الأرض. هاي كلها سفاسف وأوهام السابقين آمن بها ميرزا غلام القادياني وطبقها على نفسه بسبب الهلوسات التي تخرج منه، وبسبب ما فيه هو من يعني استفحال للعقل الباطن. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يظن أنه هاي الخواص، خواص الأشياء وطب الأطباء، هذه لولا وجود الأولياء لما اشتغلت. يعني أصلا هذه النار ما تحرق لولا وجود الأولياء. فماذا يقول؟ ثم ها هنا نكتة لطيفة، وهو إن الأسباب خلقت للأولياء، ولو لا وجودهم لبطلت خواص الأشياء، وما نفع شيء من حيل الأطباء، وإنهم لأهل الأرض كالشفعاء، وإن وجودهم حرزهم، ولولا وجودهم لمات الناس كلهم بالوباء. طبعا هو بالعكس، لما ماتوا المدعين احنا اصبحنا بخير. فليس الدواء في نفسه شيئا، يعني الدواء اصلا في نفسه يقول ليس له قيمة، بل يأتي الفضل من السماء، كما قال لي ربي في وحي منه: لولا الإكرام لهلك المقام، وإن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم جرت عادة الله أن بعض الناس يبتلون بكلم أوليائه ولا يتدبرون ولا يفهم. طبعا دقق معي، كل ادعاءاته هذه هو يقول ذلك ما أوحي به ربي إلي، لولا الإكرام لهلك المقام. هذا العقل الباطن، لأنه هو يقرأ الكتب الصوفية والمعتقدات القديمة فيخزنها في عقله الباطن، وبما أنه الآن مالت قوية لتقديس ذاته، ويستفحل العقل الباطن فيوحي إليه العقل الباطن بهذه عبر كلمات، فيظنها هي وحي من الله. هذه هي الخلاصة. ثم ماذا يقول؟ وأن في ذلك لعبرة. ثم جرت عادة الله، جرت عادة الله إن بعض الناس يبتلون بكلم الأولياء، يعني إن الأولياء يتكلمون بكلمات عظيمة، الأنبياء يتكلمون بكلمات عظيمة، الناس ما يستطيعون أن يميزونها. فهؤلاء الناس يبتلون بمن؟ بكلام الأولياء، ولا يتدبرون ولا يفهمون. يعني إن الله قد ابتلى الناس بكلام الأولياء والأنبياء، ولا يتدبرون ولا يفهمون. هو من الذي جعلهم لا يتدبرون؟ هو إذا ابتلاهم لماذا لم يجعلهم يتدبرون ويفهمون وينهي القضية. يعني ما هذا التناقض الذي تطرحونه؟ ويضل الله ويضل الإله بهم كثيرا، ويضل الله بهم كثيرا ويهدي بهم كثيرا، وكذلك قدر وقضى ولا يضلون. أنت قلت في الجملة السابقة إن الله ابتلى، فبالتالي من الذي يضل ويهدي؟ هو الإله، لكنه الأولياء هو يدعي كما تدعي الصوفية الإله يحقق مشيئة عبر الأولياء، والأولياء هم الظاهرون بالحق بلباس الحق، فبالتالي الضلال يحدث بسبب منه الأولياء. هم إذن يضلون أو يضلون الناس، فيضلونهم بكلماتهم، والناس ما يستطيعون أن يتحملونها ولا يفهمونها، وقدر عليهم ذلك تقديرا. إذن لما تدقق في هذا الكلام، ولا يضلون إلا الذين في قلوبهم كبر فهم لكبرهم ينطحون. يعني الآن هذه الكلمة من التناطح والنطح ليس لها قيمة لولا السجع الذي أراده والذي سوف يأتي بعد ذلك. ولا يخافون يوم الحساب ويصرون على ما يقولون وما لهم به علم ولا يتقون، ويسبون رسل ربهم بغير علم ويعترضون على قولهم الأخفى. ثم يبدأ بكلمات عبر السجع. هذه الكلمات أصلا من أراد أن يتأمل فيها سوف يجد أنه هي تناقض ما قيل سابقا، إذ أوكل هنا الضلال للناس وليس للإله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإحنا نعرف ماذا وكيف سوف يخرجون ذلك، كما خرج المسلمون آيات القرآن التي قالت بالتناقض نفسه. إذن نصل إلى ماذا؟ نصل إلى الأسطر التي تبين الأنا الطافحة الفائضة المتعالية والهلوسات التي ليس لها أول ولا آخر. ماذا يقول هو عن نفسه؟ يقولون ما رأينا من آية وما رأينا من أمر عجيب، يا سبحان الله ما هذه الأكاذيب، ما لهم لا يخافون أيام الحسيب، وقد رأوا مني. دققوا إلى هذه الكلمات التي تبطل نبوءة ميرزا غلام أحمد القادياني جملة وتفصيلا. يعني هذا هل هو كذب أم هو استفحال للعقل الباطن وظهور هذه الهلوسة الباطلة؟ انظروا، وقد رأوا مني أكثر من 100,000 آية وخوارق ومعجزات. يعني هم ماذا يقولون؟ ما رأينا من آية وما رأينا من أمر عجيب. هو يستغرب يتعجب، يا سبحان الله، فهو يقول يا سبحان الله ما هذه الأكاذيب التي يدعونها، ما لهم لا يخافون أيام الحسيب، وقد رأوا مني أنا شخصيا أكثر من 100,000 آيات. طبعا لماذا لم يقل آية؟ ولقد رأوا مني أكثر من 100,000 آيات وخوارق ومعجزات، فنسي كل منهم ما رأى. انظر ودقق معي جيدا، كم من آية ومعجزة وأمر خارق قد أظهر ميرزا غلام أحمد القادياني. هذه الأسطر لوحدها تبطل الدعوة القاديانية جملة وتفصيلة. 100,000. الآن إحنا نأتي بقضية حسابية بسيطة، عدنا 365 يوم، لنقل إنه هو في كل يوم من الأيام كان يعمل 15 أمر خارق وآية ومعجزة، 15 مرة يعمل باليوم. يعني هو مستحيل، لا يوم هذا، حتى محمد ما صنع واحدة مما يدعي هذا الرجل بشهادة القرآن. يعني ما صنع أحد في العالمين ما صنعه ميرزا غلام أحمد القادياني كذبا عدوا هكذا، لا أقول فقط بلا علم بل هلوسة بلا علم. إذن لو عدنا 350 يوم، في كل يوم عدنا 15 معجزة، راح يصير عدنا 5,475 معجزة. زين في 10 سنوات يصير 54,750 معجزة. زين هو أظهر دعوته ونبوته ورسالته ومسيحيته ومهديته، هاي كلها أظهرها في آخر 10 سنوات من حياته. زين، حتى سنوات هذه ما تستطيع، لنقل آخر 20 سنة، إذن هو في آخر 20 سنة من حياته لابد كل يوم يعمل 15 أمر خارق للعادة، 15 آية عظيمة تجعل الألباب باهتة مبهتة، يعني متعجب الخلائق من الآيات اللي كان يفعلها كل يوم. يوجد أكثر من هذا الكذب؟ هل هو كذب أم هلوسة؟ هل يصدق إنسان إن ميرزا غلام أحمد القادياني في زمنه كان هنالك 15 آية ومعجزة يصنعها والخلائق كلها اللي حوله شهدت بيها ثم يكذبون كل هذه الآيات؟ هل يمكن أن يصدق ذلك عاقل؟ يا سبحان الله، ما هذه الأكاذيب؟ رجل يهلوس ويظن أنه فعلا كان يصنع معجزات. يا سبحان الله، ما هذه الأكاذيب؟ ما لهم لا يخافون أيام الحسيب، وقد رأوا مني أكثر من 100,000 آيات وخوارق ومعجزات، فنسي كل منهم ما رأى، كل هؤلاء الذين رأوا ذلك نسوا، فكيف إذا سئلوا يوم القيامة وكشف ما كتموا وأتوا ربهم بنفس تتعرى، بنفس تتعرى، تصور معي أنت، وإن لعن الصادقين المرسلين ليس بهين، فسوف يرون ثمرة ما يبذرون ويرون من أخذ ومن نجا، وإن الله يأتي ينقص الأرض من أطرافها فيري الفاسقين ما أرى في قرون أولى، فيري الفاسقين ما أري في قرون أولى، وإن لحوم أوليائه مسمومة فمن أكلها بالاغتياب والبهتان عليهم فقد دعا إليه الردى وسيبدي السم آثاره ولا يفلح الفاسق حيث أتى، وإن الله غيور لنفوسهم كما هو غيور لنفسه فلا يترك من عادى فانتظروا المدى، وإن أشقى الناس من عاداهم وإن أسعدهم من والى، وإني والله من عنده وهو لي قائم، فما رأيك أيها العزيز؟ أتقبل أو تأبى؟ وما أنكرني إلا الذي خاف الناس. يعني اللي نكره هو اللي خاف الناس، مو اللي خاف رب الناس. يعني هذه المعجزات العظيمة 100,000 كان يصنع يومية أكثر من 15 معجزة خلال 20 سنة وفعل هاي المعجزات العظيمة، هاي الناس كلها نسيتها. يعني أيصدق إنسان بهذا الأمر الذي يقوله ميرزا غلام أحمد القادياني؟ ثم يبدأ يعني يمدح بنفسه أو يقول أنا صدوق وإن الله معي وأنا أقول الكلام بالحق وإني ما تركت الأسباب إلا بأمر ربي وإن ربي أراد مني ذلك، ويبدأ يعني يتكلم بإسهاب على صدقه بكلمات لا تقوم عليها الأدلة، مجرد أنه أنا صادق، زادني الله علم، الله يتصرف تصرفات ويطلعني عليها أنا فقط اللي أعرفها، الأمور هي اللب بالنسبة لي وقشر بالنسبة للآخرين، والإله قد حباني بالمعرفة العظيمة، وإن الله فعل لي كذا وأعطاني كذا، وإن هذا الإله لا تدركه الأبصار، ويبدأ يعني يقرن نفسه وكأنه هو الوحيد الذي اطلع على هذه الأسرار، وما هي بأسرار، إنما هي باستفحال من عقله الباطن لا أكثر ولا أقل. لذلك هنا سألني أحد الأخوة في أحد التعليقات اللي كتبها على الحلقة، يقول لماذا كل إنسان يمر بحالة نفسية تكون توجهات دينية، ومنهم من يدعي أنه المهدي، ومنهم من يدعي أنه المسيح، ومنهم من يدعي أنه روح للإله، وهكذا من دعاوي كثيرة. أنا ماذا قلت له؟ ماذا كتبت له؟ لك السلام والمحب. أحد أهم الأسباب أنهم يظنون في قرارة أنفسهم بأنهم أقرب لله من الآخر. السبب الأول، ليش هؤلاء اللي أنت تسأل عنهم وصلوا لهاي المرحلة وادعوا المهدوية أو النبوة أو المسيحية أو أنه هم المسيح؟ أحد أهم الأسباب أنهم كانوا يظنون أو أنهم يظنون في قرارة أنفسهم بأنهم أقرب لله من الآخرين. ثم عندهم الأنا عندهم قوية بشكل خفي. الأنا عندهم قوية بشكل خفي جدا. فيأتي العقل، يعني هم عندهم أنا عظيمة، لكن هو ما يستطيع أن يتكبر بشكل واضح عن الناس بأسلوب يعني متعجرف بحيث تنكر الناس. فيحاول أن هذه الأنا اللي معنده يظهرها بطريقة مختلفة وفق ما تعلم من أخلاقيات دينه. انظر معي، عندهم الأنا قوية بشكل خفي، فيأتي العقل الباطن هنا ويوهمهم بأنهم أنبياء ورسل وأئمة عظام ليقدس البشر ذواتهم. هم يبحثون عن أنفسهم ويعظمون من شأنهم وهم لا يعلمون. هم لا يعظمون من شأن الإله، لأنه الإله عندهم هو العقل الباطن، والعقل الباطن هو المسؤول عنهم وعن كيانهم، وبالتالي الأنا عظيمة فهم يعظمون من شأنهم ولا يشعرون كما فعل الأنبياء السابقون. خلاصة قولي للأخ، أحد أهم الأسباب أنهم يظنون في قرارة أنفسهم أنهم أقرب لله من الآخرين، ثم الأنا عندهم قوية بشكل خفي، فيأتي العقل الباطن هنا ويوهمهم بأنهم أنبياء ورسل وأئمة عظام ليقدس البشر ذواتهم، وهم يبحثون عن أنفسهم ويعظمون من شأنهم وهم لا يعلمون، يظنون أنهم يحسنون صنعا بل ساء ما يفعلون. يعني أفسدوا الخلائق، نشروا الاستحمار وأعانهم بذلك الاستعمار. عموما فالميرزا غلام أحمد القادياني بشهادته أنه قال قد جاءت أو أنزل إلي أو أظهر الرب على يدي 100,000 معجزة وآية عظيمة رأتها الخلائق ولكن أنكروها، ما تذكروها، أتعجب منهم كيف نسوا كل ذلك. سوف يأتي عليهم يوم القيامة، يعني الله يذكرهم ويتمم الحجة التي لا بد منها. هكذا قال القادياني وهكذا أجاب. وهنا ننهي تأملاتنا في هذه اللحظة في هذه الصفحات ونتمها في وقت آخر. وصلنا إلى الصفحة 8. الأيام المقبلة سوف أستقطع بعض المقاطع المهمة ونستشهد بها ونتأمل فيها، لا نقرأ كل الكتاب، لابد أن نختصره، ربما نجعل حلقتين فقط مقبلات وننهي قضية الأحمدية، هذا لابد أن أبينه في وقت آخر. وقبل أن أنهي الحلقة لابد أن أبين للأخوة والأخوات، أخوتي الكرام، أخواتي الطيبات العاقلات الفاهمات، هنالك تقريبا الحلقة أحيانا يشاهدوها أكثر من 1,000، وبالتالي خلال هذه الأيام الأسبوع اللي يشاهدون بـ 1,000 أو 2,000 أو 3,000، ما أرى إعجاب على الحلقة إلا مثل 70-60 شخص من 1,000 أو من أكثر من 1,000. الحلقات عليها شكاوي، والشكاوي عددها أحيانا تكون أكثر من 100، وبالتالي إحنا عندنا إعجابات 70 إعجاب أو 80 إعجاب. أنتم لا تدعمون الحلقة، أنتم الذين تستمعون وتنتفعون من الحلقات وتقولون ننتفع. الكثير منكم ينسى وضع الإعجاب، أو حتى البعض لا يضع تعليق بالشكر أو أي كلمة اكتبها في التعليق. لماذا؟ لأنك بذلك سوف ترفع ماذا؟ من القناة ومن الحلقات، وتؤيد بقاء هذه القناة وتساعد في بقائها ودوامها. ليس من المعقول أن يأتون 200 شخص يشتكون على الحلقة وأنا عندي 70 شخص فقط معجبين بالحلقة. يعني لابد أن تدعمون القناة، يعني أنتم لوحدكم لابد أن تفكرون في القناة وتدعمونها، لأنه ليس من المعقول 70 إعجاب بالقناة في الحلقة و200 شكاية على الحلقة. يعني الناس تشتكي بكثرة على الحلقات، وبالتالي أنا تأتيني إخطارات على الشكاوي. ماذا أفعل مثلا؟ لا يمكن أن أقول مثلا لا يستمع للحلقة إلا من يضع الإعجاب، وماذا أفعل؟ يعني هو أن لابد أن أقول إخوتي وأخواتي الكرام، إن أردتم بقاء هذه القناة وهذه الحلقات فادعموها، ادعموها بوضع تعليقات، ادعموها بوضع إعجابات، ساعدوا في نشر القناة، لأنه هنالك الكثير الكثير من الشكاوي على الحلقة. أتمنى لكم الخير، وأتمنى لكم السلام، وأتمنى لكم المحبة، وأهلا بكم ومرحبا وفي أمان الله.